يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: الحديث 27. قال عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال رواه مسلم. قال وعن وابصة بن معبد عن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، جئت تسأله عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. قال الشيخ رحمه الله: حديث حسن، رويناه في مسندي الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن. هذا هو الحديث 27 من أحاديث جامع العلوم والحكم. وأصل هذا الكتاب هو جامع وأصل هذا الكتاب هو 40 النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، حيث زاد عليها ابن رجب أحاديث وسماه بجامع العلوم والحكم، أي الكتاب الذي يجمع أحاديث العلوم والحكم، وهي الأحاديث المشهورة باسم جوامع الكلم. وقبل أن نشرع في بيان ما في هذا الحديث من معاني ومن جوامع، نكمل ما انتهينا إليه في درس ماضي، حيث جاء في الحديث أن كل سلامة من الناس صدقة، وأن كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما في الجسم من أعضاء تتطلب من الإنسان أن يقدم عنها صدقات، وأن الصدقات أنواع، منها ما هو صدقة مادية، ومنها ما هي أمور إما بأن تقدم النفع إلى الآخرين أو أنك تخص به نفسك. ومن أعظم أنواع الصدقات ذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار والتوبة والإقلاع عن المعاصي، كل هذه من الصدقات التي تزكي الإنسان. وانتهينا عند قول المؤلف رحمه الله، قال: وفي الصحيحين، قال وفي الصحيحين عن البراء يعني ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادات المريض، واتباع الجنازة بعيادة المريض، يعني زيارته حال مرضه، واتباع الجنائز أي بعد وفاة الرجل يشيعه إلى مقبرته، وتشميت العاطس أي عندما يحمد الله سبحانه وتعالى على عطاسه، وإبرار القسم أي إذا حلف عليك أخاك بيمين وفيها بر فالأولى أن تبره في يمينه، هذا معنى إبرار القسم. قال: ونصر المظلوم، يعني إذا رأيت مظلوما فيجب عليك أن تنصره، وهكذا إذا مر بك ظالم فيلزمك أن تنصره، لكن نصرك للظالم بأن تمنعه من أن ينفذ ظلمه، ونصرك للمظلوم تأخذ حقه من الظالم. وكل حث النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته، كما جاء في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: وإجابة الداعي أي إذا دعاك، وخاصة إلى وليمة العرس، فإنه يجب إجابة الدعوة، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. قال: وإفشاء السلام، وقد جاء ذلك في من عرفت ومن لم تعرف. قال: وفي رواية لمسلم: وإرشاد الضال أي رده إلى مكانه، وإعانته على أن يعود إلى أهله وإلى قومه، بدل إبرار القسم. هذه كلها من الصدقات، لأنها ينتفع بها الآخرون، ولأنها حسنات تتعدى الإنسان إلى غيره، تتعدى الإنسان إلى غيره وإلى الآخرين، فلما كانت حسنات تتعدى إلى الآخرين كانت بمثابة الصدقة. ثم استطرد المؤلف رحمه الله مبينا أن ثمة أنواع من الصدقات غير هذه التي ذكر. قال: ومن أنواع الصدقة المشي بحقوق الآدميين الواجبة إليهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من مشى بحق أخيه إليه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة. فكونك، وهذا من باب إعانة الإنسان لقضاء حاجته. ومنها إنظار المعسر، أي ومن الصدقات إنظار المعسر، ومعنى إنظار المعسر يعني الصبر على المدين المعسر، فإن هذا من الخير، وإن كان واجبا إلا أنه يعد من باب الإحسان، لأن الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا ما نظر الإنسان المعسر حتى ييسر الله له، وحتى يمكنه من قضاء دينه، فذلك خير. قال: وفي المسند وسنن ابن ماجه عن بريدة يعني ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين. فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة. أي إن الإنسان إذا أسلف غيره يكتب له ثواب، فإذا حل موعد الدين ولم يجد المدين ما يدفعه ويسدد به دينه، وطلب من الدائن أن يؤجله، فإن الله يعطيه على كل يوم من أيام التأجيل صدقة زيادة على ما أعطاه إلى أن حان موعد الدين. قال: ومن الإحسان ومن الصدقات التي يمكن للإنسان أن يفعلها، قال: الإحسان إلى البهائم. ومعنى الإحسان إلى البهائم يعني أن يكرمها بالطعام والشراب أو بالمأوى إذا كانت في مكان مخيف. فمثل هذه الأشياء لما كان فيها خيرا ممتدا إلى هذه البهائم وهي من مخلوقات الله، يستوجب بها الإنسان الثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرنا بشيء من ذلك، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغي مرت بركية ماء ببئر، وكانت قد عطشت عطشا شديدا، فنزلت إلى البئر وشربت من ماء البئر، ثم صعدت، فلما صعدت رأت كلبا يلحس الثرى من شدة العطش، فقالت: لقد بلغ بالكلب ما بلغ بي. ثم إنها نزلت وكان معها موق لها، يعني حذاء له رقبة طويلة مثل الخف، فملأته ومسكته بفمها وصعدت، ثم إنها أرخت هذا الإناء إلى الكلب فشرب حتى ارتوى، فدعا الله لها واطلع الله على فعلها فغفر لها تلك الذنوب والآثام التي ارتكبتها، وهي وقوعها في الزنا، لأنها كانت امرأة بغيا، والبغي هي المرأة الزانية. شكر الله، يعني الكلب شكر الله لها فغفر الله لها بذلك. فكان هذا سببا في مغفرة ذنوبها وآثامها، فدل ذلك على أن الإحسان إلى البهائم يكون أحد أسباب موجبات الصدقات. وقد مر بنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة لأنها قد حبستها وانقطعت عنها فتركتها حتى ماتت، لا هي أطلقتها لترعى وتأكل من خشاش الأرض، لكنها حبستها حتى ماتت، فاستوجب فعلها دخول النار، مما يدل على أن الإساءة إلى البهائم من موجبات دخول النار. قال: ومنها الإحسان إلى البهائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سقيها فقال: في كل كبد رطبة أجرا، يعني عمن يسقي البهائم، فقال له: في كل كبد رطبة أجر، أي فإن الإنسان يثاب ما دام هذا الحيوان حيا ويفيد من صدقته التي يفعلها، وأخبر أن بغيا سقت كلبا يلهث من العطش فغفر لها. قال: وأما الصدقة القاصرة على نفس العامل بها، يعني وهناك صدقات يفعلها الإنسان لكنها لا تتجاوز نفسه، يعود نفعها عليه، فأيضا من الصدقات المطلوبة ما دام العبد انشغل بها عن أعمال الدنيا. قال: وأما الصدقة القاصرة على نفس العامل بها فمثل أنواع الذكر، أي فمنها أنواع الذكر الذي يشتغل به الإنسان من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كل هذا من أنواع الذكر. وكذلك تلاوة القرآن والمشي إلى المساجد والجلوس فيها لانتظار الصلاة أو الجلوس فيها لاستماع الذكر، فكلها من أنواع الصدقات التي يتصدق بها الإنسان على نفسه. ومن الصدقات التي يتصدق بها الإنسان على نفسه محاسبة النفس على ما سلف من أعمالها، والندم والتوبة من الذنوب السالفة، والحزن عليها، واحتقار النفس، والازدراء عليها، ومقتها في الله عز وجل، والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي أمور الآخرة، أي كل هذا من الصدقات التي يجنيها الإنسان لنفسه. والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي أمور الآخرة وما فيها من الوعد والوعيد ونحو ذلك مما يزيد الإيمان في القلب وينشأ عنه كثير من أعمال القلوب كالخشية والمحبة والرجاء والتوكل وغير ذلك، كل هذا يعني من الصدقات. قال: وقد قيل إن هذا التفكر أفضل من أنواع من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادة البدنية، وروي ذلك عن غير واحد من التابعين، منهم سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز، وفي كلام الإمام أحمد ما يدل عليه. قال: كعب لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. والله أعلم. هذا ما جاء في بيان أنواع الصدقات، سواء كانت هذه الصدقات مما يتعدى نفعها إلى الغير أو مما يقتصر نفعها على ذات المستغفر وذات المتصدق. ثم قال رحمه الله: الحديث 27. قال عن النواس بن سمعان: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، قال رواه مسلم. قال وعن وابصة بن معبد قال قال أتيت النبي صلى الله عليه أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ رحمه الله حديث حسن رويناه في مسندي الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن. يقول هل الإجابة إلى دعوة العرس في هذا الزمان واجب؟ تكون الدعوة إلى قصر بعيد من المدينة والوصول إليه يكلف ماديا، وربما سير حتى نام عن صلاة الصبح، وربما كان لا يملك ما يؤديه إلى القصر ويرده. نحن قلنا إن من الحقوق، حقوق المسلم على المسلم، أن يلبي دعوته، وتلبية الدعوة عند كثير من أهل العلم هي على سبيل الندب والسنية، لكن بعضهم يرى أنها واجبة لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من لم يجب الدعوة إلى الوليمة فقد عصى أبا القاسم. ولا شك إن الشيء الذي يترتب عليه المعصية يكون واجبا. أما إن كانت إجابة الدعوة تؤدي إلى معصية أو تحمل الإنسان ما لا يطيق فإنه لا يلزمه إجابة هذه الدعوة، لا يلزمه أن يجيب تلك الدعوة، وله أن يعتذر، يعتذر عن تلبية الدعوة بما يطيب خاطر صاحب الدعوة، ولا ينبغي لمن أراد أن يعتذر أن يجرح في صاحب الدعوة وأن يدعي أن في إجابة الدعوة وقوعا في المعاصي ونحو ذلك. وإذا غلب على ظنه أن ثمة معاصي وكان قادرا على أن يغير هذه المعاصي يمكنه أن يجيب الدعوة ويستخدم نفوذه في القضاء على المعاصي التي قد توجد في ذلك. فإن لم يستطع بأن كان يعجز عن ذلك فله أن يقاطع الدعوة وأن لا يجيب حتى لا يقع في محظور. يقول الإمام أبو الفرج في الكلام على حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أما حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه فخرجه مسلم، يعني رواه الإمام مسلم من رواية معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس ومعاوية وعبد الرحمن وأبوه تفرد بتخريج حديثهم مسلم دون البخاري. يعني إن هذا الحديث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ممن فرد به مسلم وليس هو من روايات البخاري، وإن النواس بن سمعان رضي الله عنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، كما أن الحديث روي عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكذا روايته عن عبد الرحمن وكذا رواه أبوه يعني أبو النواس بن سمعان، وكلها روايات أخرجها الإمام مسلم. يقول: هل جرس الساعة المنبه حرام ويؤذي الملائكة؟ الأصل أن استخدام الأشياء الأصل فيها الإباحة ما لم يرد في ذلك نص، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ونهى أن يصاحب الركبة جرس، لأن المراد من إيجاد هذا الجرس في الركب إنما هو إشغال الناس بهذا الصوت، أو أنه يكون بمثابة اللحن والطبل، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصاحب المسافر وأن يركب أو تركب الدابة التي فيها جرس حتى لا تكون مصدر شغل أو مصدر إزعاج. وأما استخدام المنبه الساعة وأسلوب التنبيه فيها أنها تطلق جرسا يوقظ النائم وإن لم يستيقظ من أول مرة تكرر ضرب هذا الجرس حتى يستيقظ النائم، لا شك إن هذا الصوت المستخدم هو صوت جرس، ولو تيسر للمسلمين أن يوجدوا ما يغني عن هذا الصوت فإن هذا أولى وأكمل. ومن فضل الله وتوفيقه أن وجد في البيئات الإسلامية استخدامات غير استخدام الجرس، وهي كفيلة بأن تنبه النائم، حيث إن بعض المخترعات استبدل فيها صوت الجرس بصوت الأذان، أو بأصوات بعض الحيوانات كصوت الديكة أو تغريد الحمام أو غير ذلك مما ينبه دون أن يكون فيه محظور. فإن استطاع الإنسان أن يستخدم من أدوات التنبيه من هذا النوع فهو أكمل وأفضل، لكن لو استخدم الساعة التي فيها الجرس من أجل أن تنبهه فإن ذلك أولى إن شاء الله. فإن لم يجد إلا الجرس، ما دام مستخدم في أمر يعود عليه بالنفع وليس المراد به التلهي، فإن شاء الله لا نرى في ذلك بأسا، والله أعلم. قال: وأما حديث وابصة فخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه. فقال لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ عرفه الله جل وعلا بما يجول في خاطر السائل، فقال لي: أدن يا وابصة، يعني قرب. قال: فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته، فقال: يا وابصة، أخبرك ما جئت تسأل عنه أو تسألني؟ يعني شئت أخبرتك بالذي جاء بك لتسأل عنه، وإن شئت أنا أسكت وأنت تسأل. قلت: يا رسول الله، أخبرني، يعني ما دام أطلعك الله تعالى على ما في نفسي وما سأسأل به، فالأولى أنت أن تخبرني حتى تزيد الطمأنينة في نفسي. قال: جئت تسألني عن البر والإثم. قال: قلت: نعم. قال: فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري، يعني بأصابعه الثلاث يضرب به صدره، وذلك زيادة في تطمينه وتأكيد إخباره وإعلامه بأن الله تعالى أطلعه على ما في نفس وابصة رضي الله عنه. قال: فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة استفت نفسك. يعني يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة يستطيع أن يزن بها وأن يفرق فيها بين الحق والباطل، وأن يعرف الصدق من الكذب، وأن يعرف الحق من غيره. يا وابصة استفتي قلبك، هكذا قال له صلى الله عليه وسلم، استفتي نفسك. ثم قال له: البر ما اطمأن إليه القلب، البر ما اطمأن إليه القلب. يعني عندما يقوم الإنسان بفعله يجد طمأنينة وراحة، خصوصا إذا كان القلب عامرا بذكر الله، وإذا كان القلب ملما ومحيطا بفضل أو بالإيمان بالله، فإنه يكون ذا قدرة على التمييز بين الحق والباطل. استفتي نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك وقالوا لك لا شيء في ذلك، وهذا أمر جائز، لكن ما دام نفسك منقبضة عن هذا الفعل وغير مرتاحة إليه، فإن هذا مؤشر وعلامة من علامات التمييز بين الحق والباطل. قال: وفي رواية أخرى للإمام أحمد: إن الزبير، يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنه، لم يسمعه. إن الزبير، والمراد بالزبير أحد رواة هذا الحديث، لم يسمعه من أيوب. قال: وحدثني جلساؤه، يعني جلساء أيوب، وقد رأيته، يعني رأى هذا الحديث، ففي إسناد هذا الحديث أمران يوجب كل منهما ضعفا، أحدهما انقطاعه بين الزبير وأيوب، فإنه رواه عن قوم لم إيش، أكذا عندكم ولا لم يسمهم؟ لأنه هو يقول: من الذي رواه عن قوم لم يسمعهم؟ هذا الراوي، ولا يعني أن فيهم رواة لم يسمع منهم الحديث، فيكون هذا ضرب من ضروب التدليس والإرسال. قال: والثاني ضعف الزبير. هذا قال الدارقطني: روى أحاديث مناكير، وضعفه ابن حبان أيضا، لكنه سماه أيوب ابن عبد السلام فأخطأ في اسمه. قال: وله طريق أخرى، أو له طريق آخر عن وابصة، خرجه الإمام أحمد أيضا من رواية معاوية بن صالح عن أبي عبد الله السلمي قال سمعت وابصة، فذكر الحديث مختصرا ولفظه قال: والبر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك، وإن أفتاك عنه الناس. هو يقول رواه عن قوم لم يسمعهم، والظاهر أن صحة العبارة رواه عن قوم لم يسمهم، لأنه قال في الرواية التي ذكرها قال: إن الزبير لم يسمعه من أيوب، ولكن قال: وحدثني جلساؤه، فهو سمع منهم حيث صرح بالتسميع لكنه لم يسمه، فتكون الرواية فيها إبهام. قال: والسلمي هذا قال علي بن المديني هو مجهول. قال: وخرجه الزبير والطبراني وعندهما أبو عبد الله الأسدي، وقال البزار: لا نعلم أحدا سماه كذا. قال: وقد سمي في بعض الروايات محمدا. قال عبد الغني بن سعيد الخياط: عبد الغني بن سعيد الحافظ، لو قال قائل إنه محمد بن سعيد المصلوب لما دفعت ذلك. والمصلوب هذا صلبه المنصور في الزندقة، وهو مشهور بالكذب والوضع، ولكنه لم يدرك وابصة رضي الله تعالى عنه. هذه العلل التي ذكرت في حديث الرواية التي أخرجها الإمام أحمد، وكأنه يقول إن هذه الرواية لا تصلح للاعتبار فضلا عن الاحتجاج، لأن الرواة المذكورين فيها قد طعن في عدالتهم، وما دام قد طعن في عدالتهم فلا تصلح الرواية عنه. قال: وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وبعض طرقه جيدة. والمراد به حديث وابصة ابن معبد، وإلا فإن حديث النواس بن سمعان حديث قد تجاوز له القنطرة. قال: فخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي أمامة، قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. قال: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم، فإنه يعني مسلما خرج حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام، وأثبت أحمد سماعه منه، وإن أنكره يعني ابن معين رحمه الله. قال: وخرج الإمام أحمد من رواية عبد الله بن العلاء بن زبر قال: سمعت مسلم بن مكشم قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت: يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. فقال: البر ما سكنت إليه النفس، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. قال: وهذا أيضا إسناد جيد. وعبد الله بن العلاء بن زبر ثقة مشهور. قال: وخرجه البخاري ومسلم، وخرجه البخاري ومسلم بن مكشم وخرجه البخاري ومسلم بن مكشم ثقة مشهور أيضا. قال: وخرج الطبراني وغيره بإسناد ضعيف من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أفتني عن أمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: استفت نفسك. قلت: كيف لي بذاك؟ فقال: تدع ما لا يريبك إلى تدع ما يريب ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن أفتاك المفتون. قلت: وكيف لي بذلك؟ قال: تضع يدك على قلبك، فإن الفؤاد يسكن للحلال ولا يسكن للحرام. قال: ويروى نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد ضعيف أيضا. قال: وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن عبد الرحمن بن معاوية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يحل لي مما يحرم علي؟ وردد عليه ثلاثا وردد عليه ثلاث مرار. كل ذلك يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أين السائل؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال بأصابعه: ما أنكر قلبك فدعه. ما أنكر قلبك فدعه. قال: خرجه أبو القاسم البغوي في كتابه المعجم، يعني في معجمه. وقال: لا أدري عبد الرحمن بن معاوية سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أي فيكون الحديث مرسلا، ولا أعلم له غير هذا الحديث. علق ابن رجب قائلا: قلت وعبد الرحمن بن معاوية بن خديج جاء منسوبا في كتاب الزهد، لأن ابن المبارك وعبد الرحمن هذا وخرجه منسوبا في كتاب الزهد لابن المبارك. كتاب الزهد هذا من مؤلفات عبد الله بن المبارك. قال: وعبد الرحمن هذا تابعي مشهور، فحديثه مرسل. قال: وقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الاسم حواز القلوب. عندنا حواز القلوب. واحتج به الامام احمد. قال: ورواه عن جرير عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن ابيه قال: قال عبد الله: اياكم وحزاز القلوب. وما حز في قلبك من شيء فدعه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: الخير في طمأنينة والشر في ريبة. قال: وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه من وجه منقطع أنه قيل له: أرأيت شيئا يحيك في صدورنا لا ندري أحلال هو أم حرام؟ فقال: إياكم والحكاكات، فإنهن الإثم والحز والحك متقاربان في المعنى والمراد، والمراد ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراها. قال: فهذه الأحاديث اشتملت على تفسير البر والإثم، وبعضها في تفسير الحلال والحرام. فحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه البر بحسن الخلق، وفسره في حديث وابصة وغيره مطمئن إليه القلب والنفس، كما فسر الحلال بذلك في حديث أبي ثعلبة، وإنما اختلف تفسيره للبر، لأن البر يطلق باعتبارين معينين، أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وربما خص بالإحسان إلى الوالدين فيقال بر الوالدين، ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما. قال: وقد صنف ابن المبارك كتابا سماه البر والصلة، وكذلك في صحيح البخاري وجامع الترمذي كتاب البر والصلة، ويتضمن هذا الكتاب الإحسان إلى الخلق عموما، ويقدم فيه بر الوالدين على غيرهما. قال: ويقدم فيه بر الوالدين على غيرهما. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أباك. قال: ثم من؟ قال: ثم الأقرب فالأقرب. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قاله في المسند أنه سئل عن بر الحج فقال: إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي رواية: وطيب الكلام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. وإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فقد يكون المراد بالبر المعاملة الخلق بالإحسان، وبالتقوى معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته، وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات وبالتقوى اجتناب المحرمات. وقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قد يراد بالإثم المعاصي وبالعدوان ظلم الخلق، وقد يراد بالإثم ما هو محرم في نفسه كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وبالعدوان تجاوز ما أذن فيه إلى ما نهي عنه مما جنسه مأذون فيه، كقتل من أبيح قتله للقصاص، ومن لا يباح، وأخذ زيادة عن الواجب أو على الواجب من الناس بالزكاة ونحوها، ومجاوزة الحد الذي أمر به للحدود ونحو ذلك.